بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعي سبوتنيك، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. قصف إسرائيلي عنيف على اللاذقية في الساحل السوري، وحوار خاص مع اللواء خالد المحجوب حول آخر المستجدات في ليبيا والزيارة المرتقبة إلى روسيا. أنصار الله يهددون بعملية واسعة في العمق السعودي. الرئيس الفلسطيني يعلن إعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل وبكافة المجالات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الهجوم الإسرائيلي العنيف على سوريا، إذ أفاد مراسل سبوتنيك في اللاذقية أن أصوات الانفجارات القادمة من جهة المرفأ هزت المدينة، وأن أعمدة الدخان تصاعدت من المرفأ بعد استهداف محطات الحاويات، وهي المنطقة التي تربط فيها المستوردات من السلع الأساسية والتي تصل إلى سوريا بحراً. بدورها ردت الدفاعات الجوية السورية بضراوة على الهجوم الإسرائيلي، حيث سمعت أصوات اعتراضها للصواريخ الإسرائيلية بوضوح في المدينة ومحيطها، وفقا لمراسل سبوتنيك في اللاذقية باسل شرتوح.
يوم أمس سمعت سلسلة من الانفجارات الضخمة داخل مدينة اللاذقية، تبين أن سبب هذه الانفجارات يعود لتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي عبر صواريخ. طائرات إسرائيلية قامت بإطلاق عدد من الصواريخ باتجاه مرفأ مدينة اللاذقية، تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظم هذه الصواريخ، فيما اندلعت نيران داخل المرفأ وتحديدا في أحد الأرصفة الذي يحوي على حاويات. تمكنت فرق الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على هذه الحرائق دون تسجيل أي إصابات بشرية. سبوتنيك حصلت على صور توضح أن هذه الحاويات كانت تحوي بداخلها على مواد طبية ومعدات رياضية وعدد من المواد والأغذية. قامت إسرائيل باستهداف هذا الرصيف وهذه الحاويات التي تعود لعدة شركات تجارية في مدينة اللاذقية أو في سوريا بشكل عام. بطبيعة الحال يمكن القول أن العدوان استهدف بشكل مباشر حاويات تجارية، ولا وجود لأي من الشحنات التي تدعي إسرائيل أنها استهدفت شحنات أو حاويات تحوي على أسلحة أو ذخائر. اليوم يعتبر ميناء اللاذقية هو بوابة سوريا لعملية الاستيراد والتصدير. هذا الأمر يفسر كميات الكبيرة من المواد الغذائية التي تضررت جراء هذا العدوان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحرائق دون تسجيل أي إصابات بشرية.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في اللاذقية باسل شرتوح. وحول هذا الهجوم الإسرائيلي قال الخبير العسكري السوري اللواء رضا أحمد الشريقي لبلا قيود:
الضربة على المرفأ اللاذقية هي ضربة يعني يحاول العدو الإسرائيلي أن يؤكد أنه موجود بين الحين والآخر للاعتداء على الدول المجاورة، وأنه يحاول بأي شكل من الأشكال أن يؤكد أن محور المقاومة يعني يشكل له عائقا كبيرا فيؤذيه ويضره ويحاول أن ينتصر عليه، وبالتالي هو يثبت بين الحين والآخر من خلال هذه الضربات الفراغية التي لا قيمة لها أنه موجود. فالعدو الإسرائيلي كما ذكرت يحاول يعني أن يدعي أنه يعمل لمقاومة محور المقاومة الذي ينمو بشكل سريع ويستعد لمنازلة مستقبلية إن شاء الله مع هذا العدو الغادر الذي لا يقبل إلا أن يذل الشعب العربي وخاصة الشعب الفلسطيني والدول المجاورة. الدول بين الحين والآخر يعمل على مثل هذه الحركات الخلبية التي لا قيمة لها من حيث العمل العسكري أو قيمة سقيمة عسكرية، إلا أنه يعني يؤكد وجوده بين الحين والآخر، إلا أن القوات العربية السورية الدفاع الجماعات الجوية السورية تتصدى له في رسالة، وأن الجيش العربي السوري ساهر على المواجهة هذا العدو، بالرغم من أنه يعني يوجه اهتمامه الأول لمكافحة الإرهابيين والعصابات الإجرامية التي بدأت أيضا تظهر بين الحين والآخر في الجبهة السورية. ظهور دائما الضربات الإسرائيلية لو لاحظناها أو راقبناها نلاحظ أن هذه الضربات بين الحين والآخر يعني مؤقتة مع ظهور العصابات الإرهابية، والتعاون واضح تماما بين العدو الإسرائيلي وبين هذه العصابات ومن يوجهها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي وراء إحياء أو محاولة إحياء داعش في سوريا والعراق كي تبرر وجودها في المنطقة وكي تعمل على إزعاج الدول التي لا تخضع لإرادتها.
واعتبر اللواء شريقي أن إسرائيل أرادت من خلال هذا الهجوم إيصال رسائل محددة.
هي توجه رسائل بهذه الضربة، يعني هي عندما تستهدف الميناء، ميناء اللاذقية، فكان تقول أنه أي حاوية تحوي على أي مواد، ولو كانت حجج واهية، على أي مواد تختم المقاومة فهي ستستهدفها وستكون تحت مرمى إيران الإسرائيلية. الرسالة الثانية هي تريد أن تؤجج الوضع أيضا في كل أنحاء سوريا، يعني تارة تضرب في الجنوب وتارة تضرب في الشمال وفي الوسط، واليوم تحاول أن لا تترك اللاذقية في منع عنها من هذه الضربات، وبالتالي هي تحاول أن تحرك أو تثبت وجودها على مستوى الساحة السورية ككل، وتؤكد على أن كل مكان في سوريا هو مستهدف من قبل إسرائيل. هذا الموضوع يعني نحن يذكرنا هذا الأمر بما كان قبل حرب تشرين التحريرية، عندما قامت القوات الإسرائيلية وكانت تقوم بتوجيه الضربات حيث تشاء، والجيش العربي السوري كان ينتظر اللحظة المناسبة للقيام بعمل يؤدب هذه القوات، وبالتالي اليوم نحن نستعد لمثل هذه. أعتقد أن سوريا تستعد، الجيش العربي السوري يستعد للعمل على اتجاهين، الاتجاه الأول هو محاربة الإرهاب، والاتجاه الثاني هو التصدي للعدو الصهيوني ولمواجهة الهيمنة التي يعني حتى إذا سمعنا في الأخبار نلاحظ أن هناك يعني كلام ليس له أساس من الحقيقة، أن إسرائيل تريد أن توجه ضربة لدولة صديقة إيران. فهذا الموضوع أعتقد أنه يعني من الخيال بالنسبة للمستمع عندما يسمع أن إسرائيل تريد أن تضرب. عندما تضرب إسرائيل دولة هي رأس المقاومة في محور المقاومة، وهي دولة قوية ودولة عظيمة بكل معنى الكلمة بإمكانياتها العسكرية والاقتصادية وكذا، فهذا يعني يؤكد على أن العدو الإسرائيلي يفكر بشكل غير منطقي، وبالتالي يقصد من هذه الضوضاء الإعلامية ومن هذه البروباغندا الإعلامية هو إثبات وجوده لا أكثر ولا أقل. ونحن نستعد، أنا أعتقد أن جيشنا العربي السوري يستعد للحظة مناسبة للتصدي لهذا العدو في عقر داره.
واستبعد اللواء الشريقي أن تغير سوريا من مواقفها تجاه العدو الإسرائيلي مهما زادت الضغوط عليها.
لا أعتقد، أنا هذا الكلام أعتقد أنه بعيد كليا، لأن سوريا بمنأى عن الحالة الطبية وحالة الهرولة التي حصلت مع العدو الإسرائيلي من قبل بعض الدول الخليجية بالذات أو بعض الدول العربية بشكل عام، لأن هناك مبادئ تحكم الوضع في سوريا، تحكم القيادة في سوريا، تحكم الفكر الذي يعمل به منظومة الحكم في سوريا. هذه المبادئ هي أساسية، وهي أن فلسطين هي يعني رمز لكل مقاوم عربي على الساحة العربية، وبالتالي لا يمكن أن نتخلى عن فلسطين ولا يمكن أن نتخلى عن جزء من فلسطين، وبالتالي هذا الصراع قائم، سيبقى قائم حتى تحقيق الأمن والأمان والسلام الذي فكرنا به في مرحلة من المراحل، وهو في عام تسعينات القرن الماضي عندما قرر القائد الخالد المؤسس حافظ الأسد أن يكون هناك مباحثات من أجل السلام ومن أجل إعادة الأرض مقابل السلام، إلا أن العدو الإسرائيلي تشبث بموقفه وفشلت المباحثات أثناءها، وذهب بعض الأطراف العربية ذهبت بالاتجاه الذي نعرفه جميعا بالاتفاق مع إسرائيل. اليوم تعمل إسرائيل على خرب المجتمع العربي من خلال التقاربات التي تقيمها مع بعض الدول العربية وخاصة الخليجية. هذا الأمر بالنسبة لسوريا لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وسوريا تنظر بعلاقاتها إلى هذه الدول من زاوية أنها دول عربية ويجب أن تحدد علاقتها معها ويجب أن تطور علاقتها معها بشكل جيد لخدمة للقضايا العربية، لكن بما يتعلق بالعلاقة مع العدو الإسرائيلي فهذا موقف مبدئي لا يمكن أن يكون إلا بناء على سلام الذي يقوم على إعادة الأرض وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإعادة المهجرين الفلسطيني من الشتات. هذا الكلام هذا مبدئي، وبالتالي سوريا لن تنخرط في أي مشروع من هذه المشاريع حتى لو ضغطت إسرائيل ولو ضغطت أمريكا ولو ضغط العالم تجمع على سوريا، وخاصة أن سوريا أصبحت أعتقد أنها دولة منيعة ضد كل الاحتمالات. يعني سوريا نحن في سوريا نجوع ونعطش ونحتاج لكل مقومات الحياة. بالرغم من ذلك لن يكون هناك أي موقف فيه تهاون أو فيه ذل أو فيه يعني تخلي عن الكرامة وعن المواقف السيادية. وبالتالي سوريا لن تذهب إلى حيث يشاء أعداء هذا الوطن.
كان هذا تعليق الخبير العسكري السوري اللواء رضا أحمد شريقي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الليبي، أعلن القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا جمشيد بولتايف أن عسكريين ليبيين من لجنة 5+5 يناقشون في موسكو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وسيتم استقبالهم في وزارة الخارجية. وقال بولتايف لسبوتنيك إن لجنة 5+5 تجتمع في 8 من كانون الأول ديسمبر الحالي في موسكو لحل القضايا المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. هذا وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في تركيا أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها بليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع ومن جميع أنحاء ليبيا. ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا عبر الهاتف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء.
أهلا بك.
بداية، يعني اللجنة العسكرية 5+5 تتوجه إلى موسكو بعد تركيا، ما أجندة هذه الزيارة؟
طبعا روسيا لاعب دولي مهم جدا في الأحداث، خصوصا فيما يحصل في ليبيا، ولا أعتقد هو الموضوع بالدرجة الأولى حول وجود قوات، لأن روسيا تؤكد دائما وهذا حقيقي أن لا يوجد قوات لديها في ليبيا، وأن الليبيين استعانوا والمؤسسة العسكرية استعانوا في خبراء ومستشاريين، وهذا شيء معروف، يعني ليست كما يحدث في الغرب قواعد تركية وقوات ب10,000 مرتزق تقريبا إضافة إلى قوات تركية مباشرة موجودة على الأرض. ولكن بالتأكيد أن روسيا دولة عظمى من الدول التي لديها طبعا جزء من الإرادة الدولية، وبالتالي تساهم في استقرار ليبيا، وتأمل لجنة 5+5 بالذهاب إلى روسيا في أن يقفل هذا الملف بطريقة ترضي أو بطريقة تجعل الجميع ينصاع للجدول الزمني الذي سيتم البدء فيه مباشرة لإخراج هذه المجموعات من المرتزقة.
نعم، يعني سيادة اللواء، ما المطلوب الآن من روسيا في المرحلة المقبلة، خاصة أن ليبيا مقدمة على حقبة سياسية جديدة، على انتخابات، هناك من يعرقل هذه الانتخابات، هناك يعني في السباق الرئاسي مجموعة من الشوائب، روسيا كيف تساعد بهذا الإطار؟
يعني روسيا دولة عضو في مجلس الأمن وأحد الدول التي ساهمت في ما حصل في برلين، وكان لها دور في اتفاقية جنيف 5+5، وهذه الأمور يعني تحتاج إلى مزيد من الدعم. وبالتأكيد روسيا أيضا تجمعها مصالح واتفاقيات وكثير من نقاط التواصل مع تركيا، وبالتالي من الممكن أن تساهم بشكل أكبر، وهذا ناهيك على أن وضع الجدول الزمني بالنسبة لما يخص 5+5 سيشمل الخبراء الروس، وبالتالي المسألة يجب أن تكون يعني واضحة أمام الجميع بما فيهم روسيا، رغم أن كما قلت لك حتى القوات المسلحة المصر العسكرية القيادة العامة قبلت على مضض حكاية التزامن، لأن لا يوجد مقارنة بين ما هو موجود لدى الغرب والشرق، فالآلاف المؤلفة في الغابة لا يوجد مثيل لها في الشرق بالنسبة لما يعرف بخبراء الروس والعادات المستعان بها ومثل هذه الأمور. ولكن طبعا نحن ننظر للأمام، لا نريد أن ننظر للخلف. يوم لجنة 5-5 أن تدفع نحو إجلاء الجميع ونحو عدم ترك المجال للتحجج بأي حجة لأي طرف، خصوصا التحجج بفكرة أن هناك اتفاقية مع الحكومة التي كانت وهي حكومة سابقة انتهى زمنها، لأنها أتت بهؤلاء لحماية نفسها وليس لحماية ليبيا، أتت بالأتراك وأتت بالمرتزقة السوريين لحماية وجود السراج في ذلك الوقت والنظام الموجود في داخل هذه المنظومة التي كانت تحكم، وانتهى زمنها. الآن ننظر إلى الأمام، يجب أن ينظر جميع إلى مصلحة ليبيا، مصلحة المنطقة. هناك ضغط طبعا عربي وضغط إقليمي وضغط دولي نحو استقرار ليبيا ووضع انتخابات، انتم عارفين قانون الاستقرار الأمريكي، أيضا ما أبداه الجانب الروسي من دعم في أكثر من مرة، والعمل على إيقاف وقف إطلاق النار والعمل على تحسين الأوضاع داخل ليبيا وانتقالها إلى مرحلة أخرى تستقر فيها وتصبح يعني دولة فاعلة في المجتمع الدولي كما كانت، خصوصا أن ليبيا الآن يعني هناك لازال بعض النشاط للمجموعات الإرهابية، والإرهاب تأثير على العالم بالكامل، وبالتالي منطقة مثل ليبيا منطقة مهمة وحساسة جدا، وإذا ما تفشى فيها الإرهاب وسيطر عليها بالتأكيد سيكون يعني الأمر وخيم على كل أنحاء العالم، لأن الإرهاب لا حدود له لا دين له لا يعني فواصل ممكن أن تمنع وصوله إلى أي كان، وبالتالي أغلب الدول التي تعرف خطورة ذلك تسعى إلى أن تؤمن ليبيا وتحقق فيها الاستقرار.
نعم، لقاءات اللجنة العسكرية في تركيا أسفرت عن تأكيد الجانب التركي بأن يجب إجلاء المرتزقة، هل يمكن الوثوق بتركيا في هذا المجال؟ هل هي جدية بالفعل بإجلاء هذه الميليشيات؟
لن تستطيع تركيا أن تذهب بعيدا في هذا الشق، يعني ولن تستطيع أن تستمر بإبقاء المرتزقة وقواتها، لأن هناك ضغط عربي وإقليمي وضغط دولي، إضافة إلى أن هناك قانون الاستقرار الأمريكي، وأنت عارفين أن تركيا وأمريكا ضمن الناتو، تركيا استعانت بقدرات الناتو، وأكثر من يستطيع أن يؤثر عليها هم أو بدرجة الأولى الأمريكان ثم الروس، باعتبار أن الروس أيضا لديهم ملفات كثيرة مع تركيا، إضافة إلى دول أخرى رافضة مثل فرنسا وهي دولة عظمى، أيضا هناك لاعب مهم جدا في المنطقة وهو مصر ومارس الضغط كبير على تركيا. يعني ما المستقبل يقول أن تركيا ليس أمامها خيار آخر سوى إجلاء مرتزقتها، وإذا لم تفعل ذلك فربما ستتعرض ل يعني ضغوطات أكبر تصل إلى أبعاد لا أستطيع أن أتحدث عنها الآن.
ربما يعني هذه الدول العربية والعالمية الدولية ربما تفرض عقوبات على تركيا وتجبرها على الخروج من الملف الليبي؟
يعني يمكن أن تستمر تركيا مثلا وتنفرد بمسألة الرفض، ما نتوقع كثير، لكن أنت أمامك مجلس الأمن وهذه دول فاعلة في مجلس الأمن، دول عظمى أمريكا وروسيا وحتى فرنسا، الإرادة الداخلية أيضا ترفض للوجود الأجنبي مهما كان نوعه، وفي محل في حال ما تمت الانتخابات وأصبح هناك رئيس لا يستطيع أن يعني يبقى متفرجا دون طلب خروج تركيا وما لديها، وبالتالي ستختلف حتى مسألة من يخاطب تركيا بدلا من التحجج الآن مثلا بوجود حكومة طلبت أو غير ذلك، حكومة عندما يكون هناك رئيس شرعي ستكون الأمور مختلفة محليا وعربيا وعالميا.
نعم، يعني هناك توافق ليبي سيادة اللواء ليبي عسكريا
رفض شامل، رفض شامل لأي وجود أجنبي، لا يمكن ليبي لا يرضون لا يريدون لا أحد يوافق على أن يكون هناك قوى أجنبية في بلادي.
نعم، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن اليمني، حيث أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تدمير صاروخ باليستي فوق العاصمة السعودية الرياض حسب ما قالت وزارة الدفاع السعودية، مضيفة أن عملية اعتراض الصاروخ تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية من دون وقوع أي أضرار. وبعدها مباشرة أعلن التحالف العربي إطلاق عملية وصفها بالواسعة تستهدف جماعة أنصار الله اليمنية عقب إحباطها الهجوم الصاروخي على العاصمة الرياض. بدورها ردت أنصار الله عبر المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، والذي أكد تنفيذ عملية هجومية واسعة في العمق السعودي، مشددا على أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم ما وصفه بالعدوان السعودي الأمريكي. وقال سريع إنه تم استهداف مواقع نفطية في كل من العاصمة الرياض ومدن جدة وجيزان وعسير ونجران، موضحا أن العملية العسكرية التي حملت اسم 7 ديسمبر استهدفت أيضا عددا من الأهداف العسكرية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير بعدد من الصواريخ البالستية و25 طائرة مسيرة. حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري السعودي الدكتور عبد الله بن غانم القحطاني لبلا قيود:
الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الحوثية القادمة من صنعاء إلى أرض المملكة العربية السعودية ليست هي الأولى في هذه الأيام، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة. هذه الهجمات تعود عنها عليها المملكة العربية السعودية ضمن هذا الانقلاب في اليمن، وضمن بيئة إقليمية ودولية مع الأسف لم تستطيع أن تحجم الإرهاب بجميع مستوياته وبجميع أشكاله. هذا التهديد المستمر من الجماعة الحوثية في اليمن هي تؤكد بأن عاصفة الحزم وبأن المشروع العربي وبأن التحالف العربي هو حقيقة جاء في وقته وجاء ليواجه هذا التهديد. لو لم يكن هناك تهديد لما كان هذا التحالف العربي الكبير، وبالتالي التهديد الحوثي هو يؤكد مرة أخرى بأن هذه الجماعة لا يمكنها أن ترعوي لأي مشروع سلام. هذا أصبح معروف في المملكة العربية السعودية، يتحكم بها من طهران، تقوم بتأدية هذا الأمر وهذا المشروع خدمة للثورة الإيرانية. لكن على الجانب الآخر وهذا مهم، هذه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة بشكل عام لم تؤثر على المواطن في المملكة العربية السعودية، ونحن نتحدث عن عالم مكشوف ومفتوح، الإعلام ينقل والسوشيال ميديا يعني تلاحظ وتتابع كل شيء ساعة بساعة بل دقيقة بدقيقة يتم إحباط هذه الهجمات. ليلة البارحة كنت أنا بنفسي يعني في منزلي وفي فناء المنزل وشاهدنا الصواريخ القادمة من اليمن والصاروخ القادم من اليمن على الرياض، وشاهدنا أيضا معركة الاشتباك حتى تم إسقاطه، ولم يتأثر أحد بشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. ما يهمنا في هذا الموضوع هو أن يشخص هذا العمل على أنه إرهابي، وأن يعلم الذين يقفون خلف الحوثي بأن مثل هذه الهجمات لا تساعد على كسب ثقة ولا تساعد على مفاوضات يكون لها مخرجات جيدة وناجعة ونافعة ونسعى جميعا إلى جيرة وإلى علاقات طبيعية. لا يمكنها أن تساعد هذا العمل. المملكة العربية السعودية يعني مشروعها واضح ومعلن بأن هذا الانقلاب في اليمن لابد أن يزول، وبأن هذا الإرهاب الذي يتقصدنا في المملكة لا يمكن قبوله. الرد طبعا هو آني وقائم على مصدر هذه الصواريخ. الجمهورية اليمنية لها دولة معترف بها في جميع دول العالم ويرأسها رئيس معترف به. الجماعة ليست دولة وغير معترف بها، تسليحها ليس يمنيا وإنما هو إيراني، وبالتالي هذا صراع ضمن ما تواجه المملكة العربية السعودية والإقليم من إرهاب مدبر حقيقة، كما يحدث في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى، في نيجيريا، بوكو حرام، شباب الصومال، القاعدة، داعش، الحوثي، مجموعات إرهابية. يعني هذا هو عملها وهذا هو الذي تعودنا عليه منها. أتوقع يعني في الأيام القادمة أن يكون هناك أيضا هجمات أخرى، لأن الحوثي لا يمكنه أن يبقى بدون صراع، وهو يعلم من داخل صنعاء بأن يوم أو يومين أو شهر لا يوجد فيها صراع سيعود عليه الشعب اليمني ويخرجه، لأن جسم غريب لا يمثل إرادة وطنية ولا يمثل ثقافة محلية يعني داخلية، وإنما مستوردة ومستنسخة من خارج الحدود.
ورأى الدكتور القحطاني أن السلام في هذه الظروف ما زال بعيد المنال.
ونلاحظ أيضا ومن خلالكم في سبوتنيك أن هذه الصواريخ التي ترسل على المملكة العربية السعودية هي ذاتها التي ترسل على مأرب، ومأرب أرض يمنية. يعني لماذا تقصف أرض يمنية من داخل اليمن من الحوثي؟ إذا كان الحوثي يقول علي عدوان خارجي من خارج الحدود وهذا غير صحيح، فلماذا يقصف بالصواريخ بعيدة المدى وقصيرة المدى وبالطائرات المسيرة وبالمدفعية الثقيلة، لماذا يقصف المدن اليمنية التي لا يوجد بها إلا سكان مدنيين بشهادة العالم؟ مأرب لا يوجد فيها كمدينة إلا مدنيين. هذا هو الحاصل في المنطقة. التهديد الحوثي سيستمر، المملكة ستتصدى له، المصير المأمول هو السلام، لكن هذا السلام من وجهة نظري يبدو بعيد في هذه المرحلة، ليس في الغد القريب ولا حتى في الأشهر القريبة، لأن الصراع أصبح ضمن الملف النووي الذي تساوم به إيران في أكثر من مجال، تساوم به في لبنان أو على لبنان، وتساوم به داخل سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي داخل إيران ذاتها. يعني إيران تستنفر كل شيء لمصلحتها، وهذا معروف وهذا ما يقول العالم. يعني في النهاية هل سيستمر الحوثي إلى ما لا نهاية؟ لا أعتقد، لكل بداية نهاية، ونهاية الحوثي هو أن يخرج من صنعاء ويشارك مع بقية المكونات اليمنية ضمن دولة يشارك فيها بحجمه وبتكوينه وبإمكانيته، ولكن أن يبقى مختطف لدولة هذا لا يمكن أن يقبل. إذا كان لبنان حاليا أمامنا دولة في حكم يعني حقيقة الدول الفاشلة اقتصاديا وصحيا وتنمويا وحتى ماليا، وهي يعني تختلف عن اليمن، فماذا نقول عن اليمن الذي عاصمته محتلة ومن فيها لا يمثل الإرادة اليمنية، والشعب اليمني يجوع ولا يوجد إلا إغاثات مركز الملك سلمان وما يتوفر من بعض الدول التي تقدمه لليمن. نأمل من المجتمع الدولي أن يكون منصف لهذه المرة وأن يوقف هذا العدوان على اليمن ذاته من الحوثي، وعلى أرض المملكة العربية السعودية من الحوثي الذي ينفذ أجندة إيرانية. علينا أن نسأل سؤال أخير وهذا في النهاية، هذه الأسلحة التي يحصل عليها الحوثي من أين جاءت؟ أليست من إيران؟ هي ليست صناعة روسية يعني جاية قادمة من مصانع روسيا مباشرة، وليست أمريكية غربية، وليست صينية، وليست حتى من أي دولة عربية. من هو مصدرها؟ مصدرها هو الحرس الثوري الإيراني بالتهريب طبعا. هذه المسيرات بالعشرات كيف تتمكن مجموعة أن ترسلها في يعني في عدة اتجاهات على المملكة وعلى اليمن؟ لأن هناك عناصر من حزب الله وعناصر من الحرس الثوري الإيراني متواجدين في صنعاء، وهم بكل أسف هم من يسيرون كل شيء. الذي يقود الميليشيا في صنعاء هو السيد حسن إيرل والإيراني وليس غيره.
كان هذا تعليق الخبير العسكري السعودي الدكتور عبد الله بن غانم القحطاني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوع الحلقة الأخير لهذا اليوم مستمعينا من فلسطين، إذ أعلنت القيادة الفلسطينية مراجعة العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية والاتفاقات بين الجانبين بسبب تنكر تل أبيب لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الثنائية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هناك قراراً بمراجعة جدية لمجمل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية في ظل تنكرها للشرعية الدولية، وإن هذا جاء في إطار تحرك تقوم به القيادة الفلسطينية لتنبيه رؤساء وقادة العالم بالمخاطر التي تهدد العملية السياسية والأمن والاستقرار في المنطقة في ظل استمرار إسرائيل بسياساتها العدوانية. حول هذا الموضوع قال محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيسة الإسرائيلي السابق لسبوتنيك.
في الحقيقة على ضوء خيبة الأمل من العلاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وعلى ضوء عدم تجاوب إسرائيل مع النداء الفلسطيني من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، والرفض الإسرائيلي بحل الدولتين، وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وأيضا لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، يحتم على السلطة الفلسطينية والقيادة منظمة التحرير إعادة ترتيب الأوراق وإعادة بحث العلاقة مع الجانب الإسرائيلي من أجل العودة إلى الصف العربي وتعزيز العلاقات العربية العربية والعلاقات العربية الفلسطينية والإسلامية الفلسطينية، وكذلك من أجل الضغط على حكومة إسرائيل. وهذا الأمر متوقع من الجانب الفلسطيني، ويجب هذا الأمر أن يكون قبل سنوات عدة إعادة الأوراق وإعادة بحث العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.
كان هذا رأي محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيسة الإسرائيلي السابق. نعم مستمعينا، يعني سبق وأن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف كافة أشكال التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل، جاء ذلك في العام الماضي في مايو، ولكن بعد هذا القرار عاد الرئيس الفلسطيني وعادت السلطة الفلسطينية إلى التنسيق مجددا بالرغم من استمرار إسرائيل بالتوسع وبالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والأغوار. بهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.